الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم المتصل إلى الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن والدينا وأحبابنا ورسولنا أمين. قال: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وبإليه قال: حدثنا يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وبه إليه قال: حدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذن قال ثعلبة: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذن وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك عن ابن أبي عامر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول في خطبته: قل ما يدع ذلك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة، ثم لا يكبروا حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن انصتا. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال: لا تعد. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب: لا بأس بذلك. باب في من أدرك ركعة يوم الجمعة.
اللهم صل وسلم الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها وبحجتها وبرهانها، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على إمامها وسلطانها سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار في محجته مستضيئا بنور بيانها وبرهانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى لشرائعه المنزلة خير أركانها وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك بن أنس عليه رضوان الله في كتابه الموطأ ذكر الأحاديث المتعلقة بيوم الجمعة وصلاتها والإنصات فيها الخطبة، وقال في هذا الباب: باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. وأورد الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، أي تحدثت باللغو وهو الكلام الذي لا ينبغي. والمعنى فيه ذهاب ثواب الجمعة، فقد ثواب يوم صلاة الجمعة والاجتماع لها بحصول اللغو، من لغى فلا جمعة له. والحديث أخرجه أيضا من بعد الإمام مالك الإمام البخاري ومسلم وغيرهما. يأمر فيه صلى الله عليه وسلم بالإنصات للخطبة، فيجب تعظيم أمر الله وأمر رسوله، ويتأكد على المؤمنين أن يصغوا للخطبة يوم الجمعة، بل عموم أدب الشريعة البعد عن أنواع اللغو وحسن الإنصات لبعضهم البعض، والبعد عن اللجاج واللغط ورفع الأصوات في غير محلها، والإنصات لكل من كلمك، فإن كان ذلك في تعليم أو تدريس أو نصيحة تأكد الإنصات بالانتباه والاهتمام، فإذا كان في خطبة جمعة كان آكد وكان أهم وأعظم، على اختلاف بين الأئمة هل يحرم الكلام أثناء الخطبة أو يكره، وهل من أحوال يستثنى فيها، وهل من بعد عن الإمام فلم يسمع كمن كان يسمع، ومن كان به صمم هل هو كمن يسمع. فجاءت اجتهادات الأئمة في النصوص الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال الحنفية والمالكية والحنابلة بوجوب الاستماع والإنصات إلى الخطيب يوم الجمعة، وهكذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا بل جاء عن الحنفية أنه كالصلاة ما حرم في الصلاة يحرم محال الخطبة، فلا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يعمل شيء كأنه في الصلاة. وحملوا قول الحق تعالى فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون على أنه قرآن الخطبة يوم الجمعة، وأن الخطبة كالصلاة، إلا تحذير من خيف هلاكه لأنه يجب كحق آدمي، وهذا مجمع عليه بعد ذلك، من خاف الهلاك فيجب إرشاده وإنقاذه ورده بالاتفاق. واختلفوا بعد ذلك في عموم الذكر، وقال المالكية لا بأس بالذكر الخفيف، كما قالوا أنه إذا سمع آية تسبيح أو معنى تسبيح في خطبة الخطيب فسبح أو تهليل فهل تكبير فكبر أو قرأ آية الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بذلك لاغيا. أو سمع الدعاء من الخطيب فأمن، فلا يكون بذلك لاغيا. وقال الشافعية إن الإنصات سنة مؤكدة، وإن إضاعته يضيع الثواب، ثواب الجمعة أو كمال ثواب الجمعة، يمنعه اللغو بالكلام أثناء الخطبة. ولكن إذا دخل أحد والخطيب يخطب فسلم، فهل يجب رد السلام عليهم؟ لا، من قال بجواز السلام والإمام يخطب قال بوجوب الرد، لأن الرد واجب. وقيل أنه يتخير بين أن يرد أو يصمت عنه ولا يجيب إلا بنحو الإشارة، وعلى هذا مذهب الحنفية والحنابلة. كذلك إذا عطس فحمد الله، قال الشافعي يسن تشميته، لأن العطاس لا يكون باختياره، وإذا حمد الله فقد توجه حق له مخصوص فيعطى ذلك الحق. وفرق بينهم بين الرد على المسلم وبين تشميت العاطس، فبعضهم رجح رد السلام على المسلم لأن رد السلام واجب وتشميت العاطس سنة، ورجح الآخر تشميت العاطس لأنه بغير اختياره، وأن المسلم أثناء الخطبة يختار ذلك. وينبغي لمن وقع في نقص التأخر حتى دخل والخطيب يخطب أن لا يرفع صوته بالسلام، وإذا سلم فليكن بصوت خفيف لا يسمعه إلا من بقربه، ولا يقطع ذلك عن استماع الخطبة. ثم علمنا المعتمد في مذهب الشافعية من وجوب رد السلام، لأنه ثابت بأمر في السنة الشريفة فلا يترك لهذا الأمر بالإنصات إلى الخطيب. بل قد تقدم معنا أنه ما مر مع الإنصات بالوقار والخشوع حتى قال ومن مس الحصى فقد لغى، إذا أهوى بيده إلى الحصى في المسجد فقد لغى وفوت عن نفسه ثواب الجمعة، وإذا كان بمس الحصى يلغو فكيف بمس الجوال؟ عند من قل عقله بعد قلب عقال، والخطيب يغضبه يفصفص على جهازه وجواله، وكان الأولى بأن يضعه في الخارج ولا يدخل به أصلا المسجد، فإذا دخل المسجد ولو في غير وقت الخطبة فلا ينبغي أن يشتغل بشيء خارج المسجد، بكلام مع الناس وهو في المسجد، بجوال ولا غيره، ولكن ضعف حرمة المساجد والشعائر في قلوب المؤمنين لضعف إيمانهم. وقد كان أحدهم يقف على باب المسجد خاشعا خاضعا يكاد أن يرتعد هيبة لدخول بيت الله، ولا يدخل بعضهم حتى يجد مؤمنا يدخل قبله فقال إنه بيت ربي وأن ينظر إلى قلبي وأحب أن ينظر إلى قلب مؤمن قبلي فأدخل معه فيكون ذلك شافعا لي، فإنه ليس في قلبي ما يصلح به مواجهة ربي، فينتظر أحد يدخل فيدخل وراءه، قال فينظر إلى قلب هذا فيرحمني به. هكذا كانوا عند دخول المساجد، فانظر كيف صاروا، وربما رفع صوته ربما ضحك وهو في المسجد كأنه في ملهى أو مقهى أو ملعب، وما درى أنه محل الخضوع والخشوع وإعلان السجود للملك المعبود ومحل تنزل الرحمة، وأنه لا ينبغي أن نطق فيه إلا بقرآن أو حديث أو علم أو ذكر وتسبيح، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، يقول صلى الله عليه وسلم. ولما سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين رفعا صوتهما في المسجد أقبل إليهما حاملا الدرة، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما وضربتكم، أترفعان أصواتكما أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم قول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض؟ لولا أنتم من بلد بعيد ومن آية تقربون إلى الجهل بالأحكام، لو كنتم من أهل المدينة لضربتكم بالدرة. فهكذا كانوا يعظمون شعائر الله لأن قلوبهم متقية لله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فساروا حتى في أثناء الصلاة حامل له جوال جهاز معه مفتوح، ساعة يرن ساعة يدندن ساعة يجيب موسيقى والناس في السجود وفي الركوع، لا حول ولا قوة يا هذا، لماذا البلاهة إلى هذا الحد؟ لماذا قل الأدب إلى هذا الحد؟ وإذا يدخلون على أحد من مسؤولي الدنيا برا يقول خرج جوالك برا، ما تدخل به إلى غرفته ولا إلى محله. وهكذا مع ربهم وملك الملك يتعاملون هكذا، حتى والناس في السجود بده يصلح موسيقى أو صوت، حول ولا قوة. ولما كان يحذر الحب علي بن شهاب من الغفلة عن الله والاستهانة بالشعائر، قال أخاف أن تسمعوا الموسيقى في الحرم. ولما ظهرت هذا الجوال صار حتى والناس يصلون في الحرم والموسيقى تجي ساعة من الشقة ساعة من الشقة في حقهم الجوالات هذه، فسمعت الموسيقى في الحرم فعاقب الله الناس بتصريط من يمنعهم من يدوا الحرم، وإن لله وإن لرجعون. وهذه نتائج الاستهانة بشعائر الله جل جلاله تعالى في علاه. فيجب تعظيم الشعائر ومعرفة قدر المساجد محل البيوت، لأنه معنى الإيمان هذا معنى الإسلام، إنما الدين تعظيم الدين على قدر معرفتك بالعظيم جل جلاله، تعظم شريعته دينه شعائر دينه وما جاء عنه عن رسوله أعظم، وإلا ما تفرض عليك الدول والحكومات المخلوقين مثلك الذين أكثرهم بعيدين عن الحق ومواهم النوع، هم حق بتعظيم أوامرهم وأنظمتهم أو الرحمن الذي خلقك وخلقهم جل جلاله وتعالى في علاه. فإذا كان يوم الجمعة فهو يوم عظيم، وإذا كان وقت الخطبة فالإنصات مهم، وإنما يخطب ليذكرك وينورك ويطهرك ويهيئك لتلقي رحمات ربك وتصحيح مسارك، هذه مهام الخطبة، فكن مستعدا لذلك ومقابلا له بما يليق. لا إله إلا الله. وقال الحنفية وجوب الإنصات والكف عن الكلام من حين أن يخرج الإمام ويصعد المنبر ولو قبل أن يشرع في الخطبة ويبدأ في الخطبة. وقال غيرهما التحذير من اللغو وجوب الإنصات إنما أثناء الخطبة وما بين الخطبتين من جلوس يلتحق بالخطبة. وقيل ليس من الخطبة وما قبلها وما بعد يخرج عن ذلك. ولكن الإجماع قائم على أنه سواء قبل الخطبة وبين الخطبتين وبعد الخطبتين لا ينبغي للمؤمن أن يشتغل بكلام إلا ما توجه عليه من مثل ما ذكرنا من إنقاذ من يخاف ضرره وهلاكه أو رد سلام على مسلم أو تشميت عاطس على خلاف في ذلك. وما عدا ذلك فينصت إلا إذا كان أصم أو بعيدا فلا بأس أن يشتغل بالذكر والتلاوة من دون أن يسمع من بجانبه ومن دون أن يشوش على غيره. فإذا سمعوا بمباشرة أو بالوسائل الآلات الموجودة اليوم من مبلغات ومكبرات الأصوات فليستمعوا ولينصتوا. نعم إذا مر بتسبيح فسبحوا أو تحميد فحمدوا أو بذكر للنبي فصلوا عليه فلا إشكال في ذلك، فإنه كان يفعل مثل ذلك صلى الله عليه وسلم في صلاته. إذا مر بآية تسبيح سبح، وإذا مر بآية تحميد حمد، وإذا مر بآية تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذابه صلى الله عليه وصحبه وسلم. فإذا كان ذلك في الصلاة ففي الخطبة من باب أولى أخف وأيسر فأني ولكن كل ذلك من دون أن يشوش على غيره ولا يخرج عن حسن الإنصات والإصغاء لما يقول الخطيب. وهكذا استدل الحنفية بما جاء عن سيدنا علي بن عباس بن عمر أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن عمر مرفوعا إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام. ومع ضعف السند في الحديث وجاء أيضا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ. وجاء في الحديث أيضا بالداخل إلى المسجد والإمام يخطب وليركع ركعتين وليتجوز فيهما يخففهما. وعلمت ما أشار إليه مذهب الحنفية أنه لا صلاة لا للجالس بالاتفاق ولا للداخل المسجد عند الحنفية والإمام يخطب فلا صلاة، ولكن إصغاء واستماع مباشرة. وقال غيرهم بل يصلي الركعتين الداخل المسجد وليتجوز فيهما كما صح في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت اسكت، والمعنى أنه عليك أن تنهاه بالإشارة من دون أن تتكلم فتشير لي بالسكوت أن يسكت من دون أن تتكلم، فإذا تكلمت قلت له صح، أو قلت أنصت، قلت استمع، قلت لا تتكلم، فأنت قد تكلمت مثله، فحينئذ تكون فوتت على نفسك ثواب الجمعة وتكاد لغوت حتى بقولك لو أنصت أو صح، ولكن تشير لي أن يسكت ومن دون أن تتكلم ومن دون أن تقبل عليه بالكل، ما هو يترك الكلام باللسان ويتوجه كل لغة والعداري بالخطيب ايش يقول، وان كان بالإشارة دي إشارة قطعتك عن الخطيب أشد من بعض الكلام، ما هو كذا إشارة وانت تستمع الخطيب إشارة لطيفة، ما هو قاعد يتوجه كله لدك وايش هذا الحين، خلاص خرجت عن الخطبة أكثر من الكلام، إشارة خفيفة والخطيب يخطب وقد ومن دون ما تتكلم والإشارة خفيفة، ولا تنقطع أنت عن الخطبة بتصلح 15 إشارة وشنو إشارة وتقبل على الذي تشير عليه وتنسى إيش يقول الخطيب وقعد كما، إنما المقصود استمرار استماعك لما يقول وحمل ذك على نفسك، ولهذا ينبغي أن يتجنب النعاس وقت الخطبة إذا كان يخاف على نفسه النعاس إما لسهر أو لثقل نوم أو يعتاد ذلك، فينبغي يطلب من قبل أن يجي الخطيب بجانبه أن ينبهه لا يخليه ينعس والخطيب يخطب، فإن النعاس حال الخطبة والنعاس في الصلاة، يعني إقراره والاسترسال فيه وعدم المبالاة بوجوده من شأن المنافقين، ينعسون في الصلوات في الصلاة وينعسون في الخطبة ولا يبالون، يقرون أنفسهم على ذلك، والمؤمنون الصادقون ما ينعسون في الصلاة ولا في الخطبة، ولكن قد ينعسون عند القتال حول المؤمنون، المنافقون عند القتال ما ينعسون أبدا، كيف خاف على نفسه موت فما ينعس، وكان بعض الصحابة يسقط السيف من يده وهو يقاتل أولا وثانيا وثالثا في المعركة الواحدة، يخرج من الفرس يجي يحمل السيف حقه ويرجع ثاني مرة، ثم قد ينعس، اللي أشار الحق إلى الطمانينة التي نزلت قلبهم، قال ثم نزلكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، ولكن عند الصلاة ما ينعسون، يقولون ما ينعسون عليهم رضوان الله، هكذا الصادقون، فيتجنب كل ما يخرجه عن حسن الإنصات إلى الاعتبار والادكار يوم الجمعة بالخطبة، فهذه مهمة الجمع والاجتماعات بيننا، أن نتطهر ونتزكى ونترقى ونتذكر ونتبصر، فالجمهور على أن الإنصات واجب وأنه حكم لازم، ثم منهم من أجاز تشميت العاطس ورد السلام، وبعضهم فرق بينهما وقال رد السلام واجب وتشميت لا، وبعضهم بالعكس، والقول الثاني أن الكلام حال الخطبة لا يحرم إلا في حين قراءة آيات القرآن من الخطبة، والثالث التفريق بين من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها، ثم إنه إن تكلم فعلى قول من قال بالحرمة ومن قال بالكراهة لا تفسد صلاته، وصلاة الجمعة بالنسبة له صحيحة، ولكن يفوته الثواب العظيم. يقول بعض الحنابلة في كتبهم يحرم الكلام والإمام يخطب والمتكلم قريب منه بعيد يسمعه بخلاف البعيد الذي لا يسمعه، وقال الحنابل والشافعية أنه إذا كان لا يسمع فيشتغل بالذكر في نفسه من دون أن يجهر ولا يسمع غيره، وإن كان يسمع فلا يشتغل لا بذكر سرا ولا جهرا، ولكن ينصت مع الإمام، إنما ما يكون من التفاعل مع ما يقوله من تسبيح وتأمين وما إلى ذلك، فلا يخرج ذلك عن الإنصات. ولم يفرق الحنفية بين من يسمع ومن لا يسمع، يجب الإنصات على الكل عندهم. ثم ذكر عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة، يخرج عمر أي الكثير من الصحابة الذين يحرصون على الصلاة في يوم الجمعة والإكثار منها، فيصلون من صلاة الضحى ويتطوعون بالصلاة حتى يخرج الإمام. قال فإذا خرج عمر وجلس على المنبر يعني لأجل الخطبة، وفيه سنية اتخاذ المنبر اتباعا له صلى الله عليه وسلم، والجلوس عليه قبل أن يبدأ بالخطبة من أجل الأذان بعد أن يسلم على الناس، وهكذا رأى الإمام مالك والشافعي وذو الجمهور أن جلوسه على المنبر قبل الخطبة سنة. وفي رواية عن الإمام مالك كما هو مذهب أبي حنيفة لا يستحب، كما أن السلام إنما يكون عند المالكية وكذلك الحنفية عند دخوله فقط عليهم إذا أقبل، من دون أن يكون على المنبر. وقال الشافعية يسن السلام إذا صعد المنبر، بل قالوا يسن أن يسلم عند دخوله، ثم إذا مر على الصفوف فيسلم على كل صف، ثم إذا صعد المنبر استقبلهم وسلم على الجمع أجمعين. وهكذا جاء عن مالك وأبي حنيفة أنه لا يسلم على المنبر، بل يقول العيني ومن السنة عندنا يترك الخطيب السلام من وقت خروجه إلى دخوله في الصلاة. به قال مالك. وقال الشافعي والإمام أحمد بن حنبل السنة إذا صعد المنبر أن يسلم على القوم إذا أقبل عليهم بوجهه. قال وأذن المؤذنون، يعني جلس سيدنا عمر المؤذنون يؤذنون، فيؤذنون عند جلوس الإمام على المنبر إذا صعد المنبر. إذن النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث من الزورة مع المرتفع لكي يسمعه البعيد ليتهيأوا للمجيء إلى الجمعة، فهذا الأذان الأول للجمعة، فاختلفت الجمعة والصبح عن بقية الفرائض بأن لكل منهما أذانان أو أن لكل منهما أذانين، أذان يجوز أن يكون قبل دخول الوقت لأي قاض المستيقظين لصلاة الصبح، وكذلك لتوجه المتوجهين إلى الجمعة قبل مجيء الخطيب، والثاني يكون بعد الزوال وعند طلوع الفجر للإعلام بوقت الصلاة. ومعنى قوله أحدث الأذان الثالث بعد الإقامة أذانا، لأن فيها نداء، فيصير الأذان عند دخول الخطيب وعند إقامة الصلاة هو الموجود في عهد صلى الله عليه وسلم سيدنا بكر وعمر، والأذان قبل مجيء الخطيب هو الذي رتبه سيدنا عثمان، ثم استمر الناس على ذلك بعد عثمان وعلي ومن بعده ومن كان من الصحابة في ذلك الوقت، لم ينكر منهم أحد ذلك الأذان، فيجلس سيدنا عمر ويشرع المؤذنون في أذانهم. فذهب جلسا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب، أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. وقالوا في قولهم جلسنا نتحدث يعني نتكلم بالعلم ونحول بكلام الدنيا. وفيه اختيار الإمام مالك وغيره أن الإنصات إنما يكون أثناء الخطبة أو عند ابتداء الخطبة لا عند خروج الإمام، فإذا سكت المؤذنون فالمؤذن قام عمر يخطب. وفيه أن الخطبة من قيام وهو واجب، على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أقام لمن أطاق القيام. وقال الإمام أبو حنيفة تصح قاعدا ولا يلزم القيام. ويقول الإمام مالك القيام واجب ولكن لو تركه فقد قياسا صحة الجمعة. قال الشافعية والحنابلة لا تصح الجمعة وهو قادر على القيام إلا أن يخطب قائما، وهو المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم. إذن فمذهب الشافعية والحنابلة أن القيام بالخطبة واجب ولا تصح الخطبة إلا به. قال المالكية القيام واجب وتصح الخطبة إذا خطب وهو جالس مع قدرته على القيام. قال الحنفية لا يلزم القيام ولو خطب قاعدا صحت، والقيام أفضل كما هو معلوم باتفاق. ومن كان عاجزا صح أن يخطب جالسا كالإمام في الصلاة يصلي بهم وهو جالس، فكذلك يخطب بهم وهو جالس إذا كان عاجزا عن القيام. وهكذا قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد بعدم وجوب القيام، والرواية الثانية يجب القيام عند أحمد وعند الشافعي وعند الإمام مالك. ولكن قال أحمد والشافعي إن ترك القيام وهو قادر لم تصح الخطبة ولم تصح الجمعة، وقال الإمام مالك تصح يكون أثم بترك القيام والخطبة والجمعة صحيح. طيب، وجاء عند المالكية في مختصر خليل وجوب قيام أي الخطيب لهما الخطبتين فيه تردد، وقال الدسوقي أي عند المالكية وجوب القيام قول الأكثر وسنيته قول ابن العربي وابن القصاب. إذن فالمعتمد عندهم أنه واجب ولكن لا تبطل الخطبة والصلاة بتركه. فخروج الإمام إلى أجل الخطبة إلى المنبر يقطع الصلاة الشروع فيها، وكلامه أي شروعه في الخطبة يقطع الكلام فلا يتكلم أحد مع أحد. يقول أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قال لما يدع ذاك إذا خطب، إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. يقول سيدنا عثمان وأنصتوا فإن المنصت الذي لا يسمع الخطبة لبعد أو لسمم من الحظ يعني النصيب والقسم من الأجر مثل ما للمنصت السامع. قال بعضهم كالداودي إلا أن يتأخر كثيرا ويأتي متأخر فما له ثواب الإنصات لأنه مقصر. فإذا قامت الصلاة فاعدلوا يعني سووا الصفوف وحاذوا قابلوا بالمناكب ما بين الكتف والعنق يعني اجعلوها في مستوى لا يتقدم بعض على بعض، وليس معناه أن لا يرتفع بعض على بعض فبعضهم طويل بعضهم قصير، لا يتطاول الطويل ولا يترفع القصير، ولكن تكون بالنسبة إلى جهة القبلة في صف والمستوية لا يتقدم بعضها على بعض كالشاني في الأقدام. والعبرة بالأعقاب مؤخر الرجل تكون في خط واحد لا يتقدم بعضهم على بعض. وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. وجاء في الحديث مرفوعا صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وهكذا هذا أمر مجمع عليه، تسوية الصفوف وتعديلها من السنة. وفي وصف هذه الأمة في التوراة يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هكذا ينبغي أن يصف المؤمنون للصلاة. قال ثم لا يكبر، يعني سيدنا عثمان، حتى يتيه رجال قد وكلهم عينهم بتسوية الصفوف، فإذا أكملوا تسوية الصفوف وتأكدوا من أنها كلها مساوية متساوية يأتون إليه فيخبرون أن قد استوت فيكبر. وسيدنا عمر كان في بعض الصلوات يراقب ويلحظ استواء الصفوف، وقد يمر بين صفوف بالدرة حتى إذا تأكد من استواء الصفوف أحرم. فالأمر بتسوية الصفوف من السنة ينبغي الاعتناء به، وجاء التحذير أن التساهل به يؤدي إلى تخالف قلوب المسلمين، لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم، في رواية بين وجوهكم. ثم ذكر لنا أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان وهم يخطب يوم الجمعة فحاصبهما أن يصمتا فلم يتكلم، ولكن رمى إليهما بشيء من حصى المسجد ليصمتا ويسكتا. وعن مالك أنه بلغ أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه، فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فأنهاه عن ذلك وقال لا تعد يقول، فاختلفوا في قوله فأنهاه عن ذلك، إلى أنه لما حصل منه ذلك أعاد الصلاة. فلما سأل سعيد بن المسيب نهاه عن إعادة الصلاة، يعني صلاة صحت وتمت من دونه. والقول الثاني كما هو ظاهر الرواية أنه نهاه أن يعود إلى التشميت مرة أخرى، وقد سمعت اختلاف الأئمة فيه، والمذهب الجديد للشافعي أنه يشمت ويرد السلام كذلك لأنه فرض، لكنه أيضا كره أن يسلم الداخل على المستمعين للخطبة. وذكر عن ابن شهاب أنه سئل ابن شهاب عن كلامي يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، قال لا بأس بذلك فهو في غير وقت الخطبة، وينبغي الاستمرار في الخشوع إلى الإحرام بالصلاة فلا يتكلم لغير حاجة. رزقنا الله الفقه في الدين والمتابعة لحبيبه الأمين، وأحيا فينا سننه الكريمة وأخلاقه العظيمة وآدابه الفخيمة، وجعله مقتدانا في ظواهرنا وخفايانا حتى نبلغ رضا وننال محبة مولانا في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.